الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره ومن والاه. أما بعد فنواصل شرح الشطر الثاني من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنهما، فكان آخر حديث تناولناه بالشرح هو ما رواه حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. شرحنا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة، أي التطوع في طلب العلم خير من التطوع في العبادة. ومفهوم هذا الحديث أن الفرض، العبادة الفرض، فهي أفضل من الاشتغال بما تطوع به من العلم. وضابط ذلك ذكرنا أن أفضل العبادات على الإطلاق هي ما كانت موافقة لوقتها أو لحالها. في وقت مثلا الأذان، إذا أذن وشرع المؤذن في رفع الأذان، فليس من الحكمة أن يشتغل الطالب بالقراءة بمطالعة الكتاب، بل حتى القرآن عندئذ ليس من الحكمة أن يشتغل بقراءة القرآن، بل الآن، لأن قراءة القرآن الآن في هذه اللحظة نفل مطلق، والترديد خلف المؤذن هنا هو صار النفل المقيد بحال ووقت، فهنا يتأكد هذا خير من هذا. إذن في وقت مثلا إنسان يكون حامل شيء كبير، رفت حاجة مثلا كبيرة، فهنا المطلوب من المسلم أن ينقط، يضع الكتاب جانبا ويعين أخاه المسلم ثم يعود إلى الكتاب. لماذا؟ لأن العبادة الموافقة للحال الآن هي معاونة الآخر. هنا نتكلم الآن فضل العلم خير من فضل العبادة عند الإطلاق، يعني خلاص النفل المطلق، الإنسان عنده وقت فارغ، ما عنده حتى عبادة الآن مؤقتة بوقتها وبمقتضاها، الآن أفضل شيء أنه يشتغل بطلب العلم. ورأينا أقوال السلف من الصحابة والتابعين وكانت كثيرة جدا، وما تركناه أيضا كثير، كل تلك الآثار تبين هذا الحديث، أي أن التطوع والنافلة في طلب العلم، اشتغال بالعلم خير من النافلة. وتلك الآثار كلها كانت خرجت من أفواه العباد، يعني لم تخرج من أفواه أناس لم يعرفوا بالعبادة والإكثار من التعبد. ولكن قيدنا هذا بما يجب تقييده، إنسان ما لازمش يأخذ هذا الحديث على إطلاقه. توقفنا عند شفنا تنبيهين، قلنا انظروا السلف كيف كانوا يفاضلون بين الطاعات، يعني يوم يتكلموا الآن فضل العلم خير من فضل العبادة، هذا الذي كان يشغلهم وكان يأخذ أوقاتهم. ولكن الآن احنا في زمن صرنا إذا رغبنا في العلم فإننا نقارن باللهو، يعني يقول أيها الناس اتركوا هذا اللهو، اتركوا هذا اللهو، اتركوا هذا إضاعة الأوقات واشتغلوا بالعلم النافع. يعني تغيرت، وكل شيء تغير في هذا الزمان. نظيره ما ذكرناه في مناسبات سابقة، المشكلات التي تحدث بين الناس، خاصة مثلا بين الزوجين. تشوف بكري انت تجيك امرأة كامرأة أبي الدرداء، هذه واحدة، امرأة عبد الله بن عمرو اثنين، امرأة أحد التابعين ثلاثة، تتس حوادث سجلتها لنا السنة، فيها شكوى النساء من أزواجهن، يعني تأتي المرأة وتشكو زوجها، لا لأنه يضربها ولا لأنه يمنع حقها ولا لأنه يهينها، لكن لأنه يقوم الليل كله ويصوم النهار، يصوم الدهر، فمتى يعطيها حاجتها؟ هذه المشكلة تاعهم. أبو الدرداء لما دخل سلمان الفارسي إلى بيته، وكان أخاه من الهجرة، كان أخاه بالهجرة، كي دخل شاف أم الدرداء متبذلة يعني مش مطلية في روحها، فقال لها ما هذا؟ قالت إن أخاك ليست له حاجة بالنساء. عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك وهو شاب كان متزوجا امرأة شابة أيضا، قالت إن عبد الله ليس له حاجة في النساء. في وقت عمر بن الخطاب وكان خليفة أمير المؤمنين، جاءت امرأة وقالت إن زوجي يقوم الليل كله ويصوم النهار ويصوم الدهر، فقال لقد أبلغت في الثناء، وتركها تنصرف. حتى قال له من كان معه، قال له إنها تشكوه ولا تمدحه، فقال إذن أنت تحكم بينهما لأنك تفطنت إلى ما لم أتفطن إليه. قال أقضي الآن. قال جابوا الراجل هذا، قالوا شوف تقوم ليلة تقوم ثلث ليالي وتصوم ثلث أيام وتنام ليلة وتفطر نهار، يعني عندك يوم واحد بليلته واجب عليك تفطر في ذلك النهار وترقد في ذلك الليل، وعندك ثلث أيام هاي ليك. شو مشكلة هذه؟ مشكلة الحياة الزوجية بكذا. عمر الخطاب حبي يشوف من أين لك هذا؟ قال إن الله تعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا، قال عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني أباح الله لنا أربع نسوة. تخيلوا إنسان له أربع نسوة، كم يبيت مع امرأته ليلة، كم يفطر مع امرأته نهار. قال إذن هذا هو حقها، وثلث ليالي وأيامها راهي ليه. فولاه البصرة وقال والله ما أعجب، ما أدري مما أعجب، من فتفطنك لهما أو لها أو من فتياك في هذه القضية، يعني لا أدري من أين أعجب. الشاهد يجي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو يقول له يا رجل مشي بزاف مشي مليح تصوم الدهر، قال لكنني أطيقه، قال إذا صوم ثلاث أيام كل شهر، قال لا إنه أطيق أكثر من ذلك، صوم سيدي أكثر الشهر، قال لا إنه أطيق أكثر من ذلك، قال صوم يوما وافطر يوما، هذا صيام داود ولا حق لك في ما هو أكثر من ذلك، فإن أخي داود كان يفطر يوما ويصوم يوما. شوف المشكل بكري كان في الطاعات، يعني رجل احنا اليوم تجيك واحدة زوجي ضربني بسيفتر ايه، هذه مشكلة تغيرت من المشكلات تاع الزمان هذا. كذلك الآن بكري كانوا يفضلوا بين الطاعات، يعني يديروا مقارنة أيهما أفضل، فضل العلم ولا فضل العبادة. شوف البحث ديالهم، احنا اليوم نتكلم مع الناس برا نحثهم على طلب العلم كي لا يشتغلوا بالمحرمات، سلازم ينبه على هذا الشيء، وهو يعرف الناس طالب العلم كي بعضهم يقول شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العلم خير فضل العباده، اذا شو مش يتصور فيكم باللي انتم تضيعوا اوقاتكم ولا تضيعوها في اللغو واللهو، انما ان كنتم فرطتم في العلم تشتغلوا بالعباده هكذا كنقول لكم ايها الناس لا تفرطوا في التعبد واشتغلوا بالعلم. وهذه من احسن كي يوعظ الناس يعيضهم بهذه الطريقه، لان خيرا هذه يسمى خير وسيله للدفاع الهجوم، يعني تبين له باللي ماشي تصورك بني تراك تلعب ولا راك تبع في المحرمات وغير ذلك. التنبيه الثاني قلنا كان مهم جدا ان فضل العلم خير من فضل العباده ليس على اطلاقه، بل لابد لطالب العلم ان يكون له حظ من العباده خاصه السنن المؤكده، فلا يفرط في الرواتب ولا يفرط في ورده من القران الكريم، والا شفنا كلام الذهبي قال والا فهو كسلان مهين. العلم يرفع العبد، الآن هذا أهان نفسه حقرها فهو مهين كسلان مهين. باقي الشطر الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم وخير دينكم الورع، وخير دينكم الورع، وانتبهوا جيدا لأن هذه القضية قضية هذا الزمن بالذات، القضية اليوم قضية ذهاب الورع من الناس. والورع ما هو؟ كثير من الناس ربما يخلط بين الورع والزهد، ما الفرق بين الورع والزهد؟ قد يقول قائل هما شيء واحد، لا احفظ هذا، الورع هو ترك ما قد يضر، ترك ما قد يضرك في الدين، هذا هو الورع، ترك ما يضرك أو قد يضرك تشك. أما الزهد لا، هو ترك ما لا ينفع وإن كان لا يضر، مفهوم؟ الورع ترك ما قد يضر، تشك فيه ضر ما يضرش أتورع ولا أفعل. أما الزهد لا، ترك ما لا ينفعك، هو لا يضر لكن تتركه لأنه لا ينفع، لا ينفعك في الآخرة. زو مثلا اللباس الفاخر حلال، لباس فاخر حلال، فهم أنا على يقين بأنه حلال، إذن تركه ليس ورعا، فهم أنا عندما تركته لا يسمى ورع، إنما تركته زهدا، لأنه لا ينفعني لباس فاخر. لباس وظيفته أنه يقي الجسد من الحرق أو القرق، ماشي، يقي الحرق أو القرق، خلاص هذه وظيفته، نلبس ما أمكن أن يؤدي هذه الوظيفة، لماذا أبالغ وأغالي؟ خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البذاذة من الإيمان، البذاذة ليس يلبس شيء متواضع لا شيء الفاخر، وبشره يوم القيامة من ترك اللباس تواضعا لله، ما يتركوش واحد ما عندوش قاعد دراهم يقول لك أنا تركت اللباس، يدي ولي تركك لباس، ولي تركك يا بني، من ترك اللباس تواضعا لله خيره يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء، لباس أهل الجنة خير يوم القيامة باسمه أمام الناس، البس ماشي، هذا وعد أمام للزاهد. إذن الزهد هو ترك ما لا ينفعك في الآخرة، كثرة الأكل، الأكل الغالي، هذا إنسان يأكل كي يسد رمقه، كي يقيم صلبه، لماذا يغالي؟ فهمت؟ فالإنسان يترك هذا الشيء الزائد، لكن الورع، الورع هو ترك ما قد يضرك، تشك هل يضر أو لا يضر، منه ترك الشبهات وما يحيك في الصدور. الإنسان شوف، أي إنسان، أي إنسان لو تسأله تقول له يا بني اجلس هذا الكأس من الماء وهذا الكوب من الماء، قال بعضهم إنه مسموم وقال بعض الآخر إنه ليس بمسموم، تشرب؟ أي إنسان لا يشرب، ما دام قيل، شو هذيك قيل، قيل إنه مسموم فيها، فالعاقل وش يقول لك؟ الاحتياط للأديان أعظم من الاحتياط للأبدان، كيف أحتاط لبدني ولا أحتاط لديني الشيء، مشكوك هل هو حرام أو حلال، هل هو مستحب أو مكروه، إذا شكيت رك لم يتبين لك الحق فاتركه، هذا يسمى الورع. قلت هذه قضية هذا الزمن، لماذا؟ لأن اليوم ظهر صنم جديد في الأمة، وهو في المسألة خلاف، في المسألة خلاف، يدير الحاجة في المسألة خلاف، تهدر ما تقول يقول هذا حرام، في المسألة خلاف، هذا ما ينبغي في المسألة خلاف، هذا واجب في المسألة خلاف، فصار صنما تضرب به النصوص وتؤول، هذا أمر بات معروفا. كيف نجيب لكي نقضي على الظاهر؟ لأن هذه الظاهرة تدل على رقة في الدين، رقة في الدين، خير دينكم الورع، شوف خير دينكم الورع، عكسه الرقة، سير رقيق في الدين، والرقيق مآله إلى التمزق وإلى الانحلال، عشان يبدأ بهذا الشيء يرق دينه فيذهب. كيف نجيب؟ أولا هل صحيح أن في المسألة خلافة؟ دي قبل ما تبدأ تقوله، صح في المسألة خلاف، لكن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخه، هل هذا خلاف؟ النص واضح، تقول في المسألة خلاف، وشكو أعطيني النص اللي يخالف هذا، لازم تجيب لي نص يخالف هذا النص، فهم هو لا في المسألة، عالم قال بالجواز في المسألة خلاف، يتمك تجعلت هذا العالم يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا خلاف؟ الذي يظن أن هذا خلاف ففي إيمانه شيء، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، هذا هو الخلاف المعتبر، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، يعني دليل، دليل واضح يعارض لحديث آخر ما فيش مشكل، هنا في المسألة خلاف، لكن هو هكذا قضى الناس، عالم قال بكلمة أفتى بشيء ماشى عليها الناس قرنا قرنين خلاص في المسألة خلاف، هذه أولا. قولوا في المسألة خلاف، نحن تعبدنا بالاتفاق والإجماع لا بالخلاف، عجيب، المفروض يستدلوا في المسألة إجماع، ولو يستدلوا بالعكس قولوا في المسألة خلاف، عجيب. وهذا كلام الشاطبي رحمه الله، ليس كلام الشاطبي رحمه الله، يعقد فصلا يشن حربا على هذه الكلمة، يقول لك نحن تعبدنا بالإجماع لا بالخلاف، يعني تكت قرأ أصول الفقه، الأدلة هي القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، قول الصحابي على رأسي، أين الخلاف؟ كاش قاعد خلاف حجة أصلا، يدير الحاجة علاش مسألة خلاف؟ إذا صار مسألة خلافة صارت دليلا عند الناس يستدلون به، فإنسان عليه يقضي على هذه الظاهرة. هذه ثانيا. ثالثا في المسألة خلاف معك، هذه جاب لي نص مع نص، وفي المسألة خلاف دوك نشوفه هل تبين لك الراجح. فإن قال نعم علاش تقولي في المسألة خلاف؟ قولي أنا أعتقد الجواز، علاش تقولي في المسألة خلاف؟ مفهوم؟ عرفت وش حابين نوصل؟ قولي أنا بحث وأعتقد الجواز، ماشي؟ إذا كان صادق إن شاء الله. إحنا نحبو بالظاهر، لا لا لم يتبين لي الراجح. ما تبين لكش الراجح، إيه شهرك تفعل، راك رجحت بفعلك، راك هو يفعل، هو يفعل هذاك الشيء، كي تقول له حرام يقول في المسألة خلاف، شهرك تفعل، رجحت بفعلك، والفعل أكثر من القول، مفهوم؟ صح نقولوا بلي في الأصول القول أكثر من الفعل، كي يكون شريعة عامة، لكن خطرات الفعل يكون أقوى من القول، الفعل أحيانا. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج البخاري ومسلم. خرج للصحابة في صلح الحديبية وقال لهم يلا قوموا فاحلقوا رؤوسكم وانحاروا هديكم، واحد ما نط، أمر واضح. شوف قام يشوفه، مش قال الحراوي ضعيف، هو بنفسه يقول. دخل خيمته حزينا مغضبا، أم سلمة الفقيهة قالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو حلاقك يحلق شعرك وانحر جزورك سيتبعونك على ذلك. فعلا غير خرج دعا الحلاق حلق رأسه انحر الجزور، قام كل صحابة واتبعوا في ذلك. هنا تشوف بلي أحيانا الفعل يكون أبلغ بالدلالة من القول. قول انت في مسافر مع بعض الناس المسافرين، ما زال ما تفقهوش منه في الدين، ها دي خافوا ربي خافوا شنو، ما زال ما تفقهوش في الدين، في سفر في رمضان تقول اسمع يجوزكم تاكلوا، وما صح مساكن عطشان عطشة وجوعة ما يقدرش كاين ولا ما كاش بركا وكل انت ايه وصح كي تنوض انت تاكل وتشرب ما يتبعوك. هنا احيانا وهذه فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم خرج مجاهدا فامر الناس بالافطار، فما قام لذلك احد فقام على ناقته وشرب، فقام الناس كلهم فشربوا. هذا الانسان راهو يدير في هذاك الشيء، ها تجي تقول يا اخي الاناشيد هذه اللي ماشي الاناشيد القديمه اللي افتى فيها الشيخ بن باز بالجواز، خاطر يديروا لكم التلبيس اليوم، هم يلبسوا على الناس، يديروا لك هكذا شغل فتوى تاع بن باز، يهضر على فتوى تاع الجهاد سبيل الله والزهد، ماشي الاناشيد هذه الجديده هذه اللي خرجت كي تسمعها في الافحام مكان واحد لا يجوز لك. فكرت في الدنيا اي واش رحم بابك هذه أناشيد أغاني أغاني هذه كي تقولوا أنت أبلي هذه حرام. عنده في شيخ الإسلام تيمية سئل رحمه الله عن رجل دعا أقواما اسمعوا وش كانوا يديرون، كانوا يقطعون الطريق ويقتلون الناس ويسرقون ويزنون، قالك دعاهم مرارا لم يتبعوا في ذلك ما سمعوا له، فرأى أن يصنع لهم سماعا أناشيد يجمعهم فتابوا جميعا. سؤال ما حكم فعله؟ قال هذا ضال. هذا هو جوابه، هذا الشيخ ضال يشكر على فعله وعلى نيته لكنه أخطأ الطريق. فإن الله سبحانه وتعالى دعا الناس بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالقرآن، ومن لا يهتدي بالقرآن لا خير فيه. عمره ما كانت هذه الوسائل هذه وسيلة من وسائل الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس بالقرآن. احنا لما عجزنا عن دعوة الناس بالقرآن كما أمر الله تعالى اتخذنا هذا الشيء المحدث. الشاهد تقول له مثال هذا الشيء حرام في المسألة خلاف، يعني تفعل أو تسمع تقول في المسألة خلاف أك رجحت، ليس في المسألة أنت لك خش علاش العلماء مش يقولك إذا كان في المسألة خلاف ولم يتبين لك الراجح وش دير؟ توقف توقف. قال شوف درست مسألة أدلة تقضي بالتحريم أدلة تقضي بالإباحة لم يترجح لي شيء وش ندير؟ أتوقف توقف ما ديرش ماشي. هو لا في المسألة خلاف ويفعل، يقول له هنا أنت راك رجحت للأسف. فلذلك الإنسان يحسن الرد على هؤلاء، وهذه فلسفة العصر، الفلسفة العصرية هذه ضربت الدين في مقتل، يعني صاروا يضربون النصوص بتأويلات فاسدة وأراء كاسدة، فالمسلم عليه أن يكون كما قالوا نزما، إذا اختلطت الأديان حرس دينك. والله الأميون، ابن قتيبة قال كلمة رائعة، قال كنا نعتذر قديما عن الجهل، صرنا نعتذر اليوم عن العلم. شو قال هذه؟ ابن قتيبة قال صرنا نعتذر عن العلم. علاش؟ لأن الناس صارت بالعلم تضرب الدين. قوم مرة الشيخ صادق رحمه الله ندرس عليه فقه الشافعي، وبدأ يتكلم عن الظاهرات، كيف أن الطالب طالب العلم أحيانا لا يتعلم لكي يعبد الله تعالى لا علم وخوف، وإنما يخشى الله من عباده العلم، لا، يطلب العلم يجيز لنفسه كل شيء. قال لك والله لو نزل رغيف من السماء، رغيف تخيل دوك ينزل رغيف من السماء، مكتوب عليه لا يحل أكله، ووقع في يد طالب علم لكتب عليه حاشية إلا لطالب علم. معروف الفلسفة لكن بخلاف مثلا إنسان يصير يتمنى أن يكون مثل هذول الناس العامة الذين يعظمون الله تعالى ويتعلمون ويخافون، يتعلم هذا الشهراني بعد. مفهوم دين الأميين، احنا دين الأميين نصوص يفهمها جميع الناس، كلام ربي سبحانه وقد يسرنا القرآن الذي في علم المدكر، والسنة واضحة إنسان يسمعها ويتبع. أما هذه تبدأ لكن قال خلاص، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قاش قول أحد، هذه ما يسمى بالتفلسف في الدين، من حكاية الفلاسفة التي أذكرها دائما. فيلسوف واحد يتفلسف بزاف يعني الشيء واضح هو يعقده، راح مع واحد أمي مسكين يخاف ربي سبحانه ما شاء الله تفاهمه، قال لك اسمع نروح في سيران، سيران هذا بالشام يعني جولة في الريف، داو معهم خيمة وراحوا. طبعا قال لازم نصل نقيم الخيمة هذه قبل ما يفتح المغرب، وبدأوا يصنعوا الخيمة هذه ما شاء الله حطوها فلا وشبعوا ناموا. ثلاثة أصباح هذاك الأمي فطن يعني عامي إنسان طيب، جاتوا الفطنة هذا شاف نجوم هكذا ما شاء الله، نوض صاحبه هذاك قال وش رأيك؟ قال وش تلاحظ؟ أبدأ داردوا محاضرة ساعة، قالوا أما من ناحية الفلكية فهذا يدل على قطب الجنوبي وبلويش وهذه الثوريات تدل على أنه راح وقد يحدث كسوف من على 27 سنة. المهم جاب له عفايس بزاف من ناحية على الوقت كذا، هنا شوية 3 الصباح على قدرب على الصح 3 الصباح إنسان ما شاء الله يعني فيلسوف 3 الصباح. أما من ناحية مثلا الشرعية فالله تعالى خلق النجوم لنشهد على أنفسنا بالضعف والهوان، شوف النجوم شحال عظيمة يوم القيامة هذه تتناثر وتنكدر. أما من ناحية كذا يعني ناحية فائدتي أقل ربي جعلها علامات وبالنجم هم يهتدون، جعلها شهب ترجم بها ساعة كاملة. قالوا علاش وانت وش تلاحظ؟ لاحظ بلي الخيمة سرقوها. ماشي حاجة واضحة هذا شوية فلسفة، أنا نوضتك شو قلت تلاحظ كي تشوف نجوم ليه دخلنا في خيمة، دخلنا في خيمة تنوض سبعك نجوم بينا بدي سرقوها خلاص واش راك تلاحظ الخيمة سرقوها وراه دار عرفت واش حبيت نقول لكم باللي ما كاش كيما تكون الامور واضحه ما تفلسفش، خيروا دينكم الورع، النصوص هذه لازم نعظمها ولا نضربها بعضها بعض فضلا ان نضربها باقوال العلماء. اذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة، قيل لها وما هي يا أم المؤمنين؟ قالت الورع. الورع يعني إنسان كي يشك في حاجة يبعد، وضربت لكم مثال باش يقنع الورع، أي واحد تقول له هذا الكاس مسموم ما يشربش، كذلك هذه المسألة فيها خلاف ولم يتبين لنا الراجح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلم كثير من الناس، يعني العالم لا يعرف، العالم ما تقولوش هذه المسألة فيها خير بالنسبة لي العالم مبحث هو يعمل عنده الحلال بين الحرام بين، احنا بالنسبه الينا كثير من مسائل مشتبهه لا يعرفها كثير لا يعلمها كثير من الناس. واش قال؟ فعل ولا حرج. لا، فمن اتقى الشبهات، اتقى بعد شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اهم شيء استبرأ لدينه، لماذا؟ ما يقعش في الحرام، خلاص نجا، لان عبك تكيد تترك حاجه شكل ما خسرت ولا شيء، ما خسرتش. لكن الذي يفعل يسأل يوم القيامه لماذا فعلت ولم يتبين لك الراجع، حتى يتبين لك الخيط الابيض، حتى يتبين، ما بقاش غير حتى تعرفه، حتى يتبين. احنا الدين تاعنا مبني على الوضوح، لماذا فعلت؟ انا لا يسألني لماذا فعلت، اذا تركت الشيء مخافه ضرره. انت الان قلت من اتقى الشبهه فقد استبرأ لدينه، الحمد لله لم يعصي الله وعرضه، لا يتكلم فيه الناس. شوف ما يتكلموش فيك الناس، لماذا؟ لان بعض الناس يرى انها حرام وشافوك تديرها فسيتناولون عرضك. قال الذي وان من يحوم حول الشبهات كراع حول الحمى. عرفت ماذا الحمى؟ كل ملك، فان لكل ملك حمى، الملك عنده حمى، ارض محميه ما يدخل حتى واحد. ان لكل ملك حمى، تخيلوا، تخيل انت راعي عندك ابل تقربها من الحمى، تقرباش من الحمى، لو كان تقرب من الحمى يمكن تهرب لك تدخل داخل. اذا انت واش دير؟ بعد بعد عن الحمى تماما حتى لا تنفلت هذه الابل وتدخل حمى الملك. وان حمى الله محارمه، وان لملك كل ملك حمى، وان حمى الله محارم، حتى الحرم بعد بعد ما تقربش كاع. فلذلك قال هو افضل العباده وخير دينكم الورع. شحال سهل بعد حاجه مختلفه بعد. وقال ابو هريره جلساء الله غدا يوم القيامه، جلساء الله غدا اهل الورع، جلساء الله غدا اهل الورع. وقال يحيى بن معاذ الورع، اسمع منك شو عرف لك الورع، هو الوقوف على حد العلم من غير تأويل. هاي فلسفة لا تأول، لكن بالك قالها في ذاك الزمان، بالك قالها ماشي واجب، بالك فهم، بالك هذا النهي مشي للتحذير، احنا عندنا أصول نمشي بها. قال الوقوف على حد العلم من غير تأويل. وسفيان الثوري صعيب الورع ولا سهل؟ احنا بالنسبة لنا الورع صعب. طيب شو يقول لك سفيان الثوري؟ يقول لك والله ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في صدرك فدع، ما حاك في صدرك فدع. أيهما أعظم، الترك شو اللي أثقل على النفس وأشد، ترك ولا الفعل؟ ترك عبك الترك ما نديرش، ها مش عارف فيه بذل جهد. الترك ما حاك في صدرك فدع، إذن فهو أسهل. قالك والله ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في صدرك فدع. وسأل الحسن البصري غلاما فقال ما ملاك الدين؟ قال الورع. هذا الحسن يسأل الصبي غلام ما ملاك الدين؟ قال الورع. قال ما آفته؟ قال الطمع. حسبي بعلمي إن نفع، ما العيب إلا في الطمع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. أي كله عشان يطمع في الشيء. وملاك الدين الورع، ما هو الشيء الذي يحمي الإنسان؟ الإنسان كي تبدأ تربي نفسك على الورع، باب أولى ما تسرقش. كي تربي نفسك مثلا أن تصون هذا اللسان عن الخوض فيما يشتبه، ها؟ موضوع شائك ما نتكلمش، ربما قلت شيئا ليس بحق. باب أولى تراقب نفسك في أمور الكبائر. فهم الورع خير دينكم الورع، إذا ربيت نفسك على التورع عن ما يشتبه فأنت لما هو بين الحرمة أترك، أشد تركا. وقال يحيى بن أبي كثير يقول الناس فلان الناسك، فلان الناسك، إنما الناسك الورع. وروى الحافظ بن رجب رحمه الله ذكر عن الصحابة أنهم كانوا يقولون كنا ندع 70 بابا من الحلال اتقاء باب واحد من الحرام. بعد 70 باب من الحلال، هذا مبالغة باش يبين لك، أترك الشيء الحلال حتى لا يوقعنا في الحرام. وقس على هذا. إذا عرفت علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير دينكم الورع، سهل بين واضح، ويعصمك من الوقوع في المحرمات من باب أولى. إذن فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم والورع. هذا اللي تشدهم. شو حكاية ألف إلى شوف قال رحمه الله تعالى: فصل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه إلى آخره. هذا الحديث قلنا لكي نضع عناوين لما رأيناه من الأحاديث. الفضل الأول من فضائل العلم، الفضل الأول من فضائل العلم أنه سبب لكل خير. شفنا: من يريد الله به خيرا فقه في الدين. الفضل الثاني أنه أعظم سبيل إلى الخشية، إنما يخشى الله من عباد العلماء. والفضل الثالث أن نافلة العلم خير من نافلة العبادة، فكيف بالفرض يكون العلم فرض كما اليوم تكلمنا اليوم ما كاش طالبة العلم اليوم طالب العلم الشرعي راهو فرض عين ماهوش فرض كفاية اليوم، لأنه لم يقم به عدد كاف. ما دام لم يقم به عدد كاف فهو في رقبة من يستطيعون طلب العلم يقدر، وما طلبوش العلم فهؤلاء يسألون يوم القيامة: لماذا تركتم هذا الواجب كالصلاة كالصيام؟ هذا الشيء لازم نحطه في نهاء الناس. طالب العلم الواجب كالصلاة الواجبة. الفضل الرابع أنه أعظم طريق إلى الجنة، العلم يقود إلى الجنة. وهذا الحديث يقول عنه الإمام النووي رحمه الله: هو حديث عظيم. يقول: وهو حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب. يعني هذا الحديث بمجرد سرده تنزل السكينة بمجرد سرده. لماذا؟ لما حواه من الآداب والقواعد والأصول تاع الدين هذا. وهذا الحديث وإن كانت مفرداته نعرفها ونحن صغار، ولكننا كما نقول دائما كبرنا ولم يكبر معنا. كبرنا فهو ما كبرش، فحان الوقت لكي نعيد مثل هذه الأحاديث إلى حياة الناس. يخطوكم من هذا ما نسمعه الفرق بين شوف من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أحاديث عظيمة. هذا اللي تسمع برا غير تبكي ما تبكي ما طاق على من طاق خطي راسي لا إيه هذا وش رنا نسمع الآن. لكن مثل هذه الأحاديث واجب على المسلمين أن يعيدوها إلى حياة المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن. نفس التنفيس هو التوسع، التنفيس هو التوسع، ومنه النفساء. لماذا؟ لأنها كانت في ضيق فتنفست. النفساء كانت في ضيق شديد، فلما وضعت مولودها اتسع الأمر لها فتنفست. ومنه قالوا اللغة العربية يقولك سوف حرف تنفيس، حرف تنفيس، والسين حرف تنفيس. لماذا حرف تنفيس؟ لأن الفعل المضارع ضيق، الفعل المضارع يحتمل الحال يحتمل استقبال، يعني يذهب الآن شو حتضيق. صح لما قلت سيذهب أو سوف يذهب ما بقاش احتمال، وقتاش في المستقبل. إذا توسعت على اسمه حرف تنفيس، حرف تنفيس واستقبال. المقصود هنا نفس عن مؤمن كربة أي أزال كربته، أزال كربته وسع عليه بإزالة الكربة، فهم؟ وسع عليه بإزالة الكربة. من نفس عن مؤمن كربة، الكربة هي شدة الغم والهم، شدة مش الهم، الهم يمكن يكون صغير يمكن يكون، الكربة هي الهم الشديد، شدة الهم والغم. والمقصود ينفس الكربة، وإلا الذي ينفس الكربة هو الله، لكن المقصود ينفس الكربة أي يجلب أسباب إزالتها، يكون هو سبب في إزالة هذه الكربة، كالمرض والحاجة والفقر. الإنسان إذا كان في مرض فهو في كربة، إذا كان في فقر فهو في كربة. أنت الآن تأتي وتنفس عنه كربته، واحد في مشكل تنفس عنه كربته، أي تقوم تنفس عنه سببا، سبب هذه الكربة نحيه، تزيل عنه سبب هذه الكربة. بماذا يكون تنفيس الكرب؟ تنفيس الكرب بماذا يكون؟ يكون إما بالفعل، بالفعل بمفردك أو مع إخوانك، بالفعل هذا أمر معروف تقوم وتفعل، ويمكن أن يكون بالقول، يمكن أن يكون بالقول، وهذا ما يعرف عندنا بالمواساة. نحن لا نطلب المساواة، نطلب المواساة، والمواساة أمر مهم. يعني إنسان إذا سمع أخاه في كرب، صحيح أنا عاجز عن مساعدتك ماديا، صحيح، لكن الكلمة الطيبة شيء نافع جدا، تجلس إليه وتنصت إليه وهو يحكي لك همه، فهذا شيء طيب سينفس عن نفسه. علاش أنا أقول يحكي لك راح لي شوية الهم، فمجرد السماع. فلا يبخل المؤمن على أخيه بالفعل، فإن عجز فبالقول، وهذا ما يعرف بالمواساة والتواصي بالصبر والتواصي بالحق. المسلم الآن يحتاج منك تذكرة أنه ضعيف، إنسان يكون في مأزق يضعف وتكبر الهموم أمامه حتى لا يرى بصيص أمل. هذه أعظم كربة، أن يذهب عن حتى الآن تأتي وتعطيه الأمل، تخليه يشعر بأن هناك أقوام يشعرون بكيلو حياته، أن هذا الأمر قد مر عليك وهكذا. فالإنسان لا يبخل على إخوانه ولو بالقول، اتصل به على الأقل، أخي سمعت أنك كذا فيسر الله لك الأمور، ووصيه بالصبر. ومن ذا الذي يوصيك الآن بالصبر؟ مهم جدا، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. وإلا إذا أنت سددت أبوابك ستفتح له أبواب محرمة، إذا ولجها تحكم عليه، هذا وش نعرفه؟ مرة مثلا أحد قادة حماس فلسطين في مؤتمر بتركيا، وقام هذا خالد المشعل هذا يتكلم، فقالوا له إنك تتعامل مع الطائفة الفلانية، يعني كانت تأخذ الصراعات السياسية التي أودت بالمسلمين إلى هذا الخذلان. فقالوا يعني هذا، قالوا يعني هم شراوك، هذا هم شراوك. طيب ايش قالوا جواب هاي سبحان الله؟ قالوا شيرين انت، قلنا هي شيرين انت، شيرين انت تبعك، ما صبتكش قاع تماما، حتى إذا ساعدني طرف نكون معاه تجيك لوم. لا، علاش أنا أقول لكم بالكلمة الطيبة هذه، التواصي بالحق، تروح توصيه بالثبات، إياك أن، لأنه دول الفتنة أكبر فتنة، مشيت بمصيبة للتحفيها يجيك مخرج تحارم، هذه هو أكبر مصيبة. شكون قالها؟ كعب ابن مالك رضي الله تعالى، هو ما تألمش 50 يوم، صح تألم منها 50 يوم، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر والصحابة هاجرين، وحتى زوجته كانت هاجرة له، صح مصيبة يعني، وكان يبكي. فالصح قال لك نهار اللي كان يمشي وجاء أقوام من الشام، من ملك غسان من الشام، وجاب جاب له كتاب رسالة، افتحها وكان صاحبه وكان يعرفه، قالوا أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فتعال إلينا، اسمع من يشكر، فتعال إلينا نواسك، كلمة مواسة، فتعال إلينا نواسك، مواسة شحال منها؟ طيب ايش قال؟ قال والله هذا هو البلاء، نسطر هذا، وهذا هو البلاء، يعني قال واش مر صح بلاء، صح ماشي بلاء حقيقي، يتعرض إليه المسلم، لكن هذا هو البلاء، أن يأتيك مخرج حرام في وقت المصيبة. لذلك مواساة مهمة، فإن عجز عن ذاك وهذا فعليه بالدعاء، فلعل الله يكتبك ممن نفس عن مؤمن كرب، تكون تسبب تدعو لأخيك أن يزيل عنه كربته ويذهب عنه غمه وهمه. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، رب سبحانه قال إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، الفعل قول دعاء كله عمل، إن لا نضيع أجر من أحسن عمل، إن لا نضيع، إن الله إن لا نضيع أجر المصلحين، حاجة مرضية عند ربي، جزاء من جنس العمل. شو وش قال؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هنا هل بمعنى لا، هذا يسمى الاستفهام المراد به نفس، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي لا جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن أوفى بعهده من الله. والكربة الواحدة من كرب يوم القيامة تغطي كاع كرب الدنيا، الإنسان لازم يتأمل هذا، كربة من كرب يوم القيامة واحدة تغطي كل كرب الدنيا، فتأمل كيف الله سبحانه وتعالى يجازي بالعدل لا بالفضل، يجازي لا يجازي بالعدل ولكن يجازي بالفضل، فهم ما ينحش عليك كربة كما الكربة تاع الدنيا، هذا تولي والعدل، ربي سبحانه وش يجازي بالفضل، كرب يوم القيامة أعظم وأشد، فهو نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وستر مسلما تحتمل معنيين، إما الستر الحقيقي وهو بأن يلبسه إن كان عاريا، يلبسه إن كان محتاجا إلى لباس، هذا الستر الحقيقي، وكان الستر المعنى وهو أعظم، أنه يستر عنه عيوبه التي قد تبدو منه، وكما قال الصالحون لا تبدي من العيوب ما ستره علام الغيوب، إنسان لا يحل له أن يبدي عيوب أخيه، بل عليه أن يستره، والله تسمى بالستير، وإن الله ستير يحب الستر، لعل الله يسترك أنت أيضا يوم القيامة، وخاصة أن المسيء إذا أخطأ ولم تستره يصعب عليه الرجوع ويصعب عليه الاعتراف والتوبة، فهذا الذي يفضح فهذا في الحقيقة جندي من جنود إبليس في التثبيط، لا إنسان يستر ويحسن الظن وقس على هذا. مرة الإمام أحمد جاء له واحد ليحكيها الذهبي رحمه الله في ميزان أهل جدة، جاء له بترجمة أحد الرواة نسيت خطار اسمه، وإلا قصة طيبة، قال له فلان رأيته يقرأ القرآن على الموتى في المقبرة مقابل مال، مقابل دراهم، فاش قال الإمام أحمد؟ قال أستر عليه، يعني الإمام أحمد شفته وقاف عند السنة، أستر عليه فإنه كان له موقف يوم المحنة، يوم خلق القرآن قال كان له موقف تبت، بعدين راح له نصحه فقال إنني لم أجد، هكذا من هذه اللفظة، إنه الخبز، بهذا اللفظ إنه الخبز، يعني كما احنا نقول الخبزة لهذا اللفظ نذكره، وش لاحظ إنسان هذا الذي وقع في ما تراه أنت معصية أو ما تراه أنت خطأ له أسباب، فاذهب إليه أسطر عليه واذهب إليه وسد عليه تلك الأسباب التي حملته على المعصية، النصيحة، فهم؟ والنصيحة أمام الملأ كما قلت تقريع، فضيحة تقريع، فالمسلم مأمور بالستر. وبكري كان كثير من أهل العلم إذا ذهبوا إلى المجالس العلم وش يقول؟ اللهم لا تبدي لي عيوب شيخي حتى لا أحرم من علمه. عجيب احنا اليوم العكس، كأنهم يقومون لنا اللهم بين لنا عيوب كافة. الله هذا تحير، ناس يفرحون بعيوب الناس، العكس الإنسان يتألم ويقف مع إخوانه ويحسن الظن مهما كان. قال من ستر مسلما هو الجزاء، ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا الجواب، ستره الله في الدنيا والآخرة أو جزاء الإحسان. إلا الجاهر بالمعصية، هذا الجاهر بالمعصية هو لم يستر نفسه، فكيف أستر؟ مفهوم؟ هو لم يستر نفسه. طبعا قال بين قوسين مش متى الجاهر بالمعصية، تمتم غلطتكم جاهر بالمعصية، تخيلتوا واحد برا يجهر بالمعصية ويسمع غنى وشيء هكذا يا جماعة، خيلتوا زمان شغل يجهر بمعصية، لا لا لا، الذي يحكي هذا هو الجاهر بالمعصية. مش نعرف وش معناته الجاهر بالمعصية. في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يصبح في سخط الله وغضبه فيستره الله ثم يصبح فيحدث الناس بذلك. إذا يصبح هو يجي يحدث الناس، قال بارح حدثت كذا وكذا، هذا هو الجاهر بالمعصية. أما الذي يفعله أمام الناس ودخل هذا يروح يتعاقب، مفهوم؟ هذا إخلاص. هذا احنا نتكلم اللي هو جهر بالمعصية حدث بها الناس، هذا لا غير معافى. فقال العلماء معافى بمعنى عرضه حلال، يعني إنسان تتكلم فيه إيه، تتكلم مثلا في مغني ماجن جاء تقول سمعت في الغيبة، أنت مريض أنت الغيبة قد تحتاجي. كذلك يستثنى من هذا الكلام العلماء، لا أنقله بالحرف لكن ملخص كلامهم الإمام النووي رحمه الله يقول لك يستثنى من هذا الحديث من ستر مسلما ستر الله الجاهر بالمعصية، ويستثنى أيضا من يخشى فساده في الأمة. إنسان مثلا يبيع المخدرات واش تقول ينستر عليه؟ خاصة نحن عندنا هذيك الرجلة المزيفة، الرجلة المزيفة، احنا الرجلة ذكرت في القرآن في مقام عظيم من المؤمنين رجال، ها فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، غير في المواقف تعالى صح. احنا لا، واحد في العمر هكذا لازم هذا الإنسان يتخلص منه، بمعنى يرفع أمره، فهمنا؟ ما راك ما تخافش، ما تقوليش من الرجال تعالى ولا الناس يشغل يظن أنفسهم يعني مخالف للرجولة، لا بالعكس، السكوت عنهم هو المخالف للرجولة. الإنسان لازم عليه يتخذ موقف من هؤلاء المفسدين ولا يسترهم، يرفع أمرهم. إذا لابد أن يستثنى هذا. تخيل واحد تاجر في المخدرات يسمع بيك بلا كهدير ولا يجي يقولك اسمع من ستر مسلما، أنت مريض أنت، هذا وش ديت من ستر مسلما؟ هذا لم يحدث والله. هذا مهم، هذا الإنسان حتى يتعلم هذه الأشياء. كلام الأول طويل على كل حال. قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو من كان عليه دين لم يستطع رده وحان الأجل، لازم نكونوا دقيقين في العبارة. هذا هو المعسر، واحد سلف عليه دين صح ما زال شهر باش يحل الأجل، هل هو معسر؟ جواب لا، فهم لم يحل الأجل. هذا لا، حل عليه الأجل وليس له مال كي يسدد دينه، هذا هو المعسر. قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، صاحب الدين عليه أن ينظره، فهم. لكن هذا أمر، والأمر وحده ما يكفي، الإنسان ضعيف بطبعه يحتاج إلى ترغيب. ما هو الترغيب؟ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير يكون بأمرين، إما بالحط عنه حال منيح حين الأجل جيلك، طبعا لازم يجي لك هذا المرض أنا غيري، حين يبدأ حين الأجل يغلق الجوال ويغلق الباب وابدا الكذب والاخلاف الوعد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين عنه كان يتعوذ بالله من المأثم والمغرم، فقيل له ما لك تكثر من أن تقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم؟ قال إن المرأة إذا غرم كالدين، إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. حديث الصحيح معروف. وهنا بقولوا ما كاشف هذا كاذب، وغضب بإذن يكون عندك وعد فأخلف يكثر عنه هذا. طبعا هو يحليل كما يقولون. قال أحد الناس لأبنائه يا بني إني حملت الحجر والحديد فلم أرى أثقال من الدين. وصح الدين مذل الرجال، علاش كان يقول وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال؟ عشان يتعوذ بالله من الدين. الآن أن تحط عن حال الأجل جيت تقول له يا أخي كريم خلاص اسمع هذا حط عنه الدين كله، أو الإنذار. مش معنى الإنذار؟ تقول له معليش نزيد نصبر عليك شهر شهرين تنذره. هذا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه صدق. أعبكم بدين الإنسان هذا الحديث رواه الحاكم وهو في صحيح الترغيب والترهيب في كتاب الزكاة، من أقرض شخصا قرضا فله به كل يوم صدقة، كل يوم صدقة. طبعا تزعم سلفت الواحد الحمى كأنك تصدقت به ما شاء الله صح. فإذا حل الأجل سمعناه وأنظره كان له مثليه صدقة كل يوم، فكان له كل يوم مثليه صدقة. يعني انت نهار يحل الأجل كأنك تصدقت به مرتين كل يوم. أنا نظن بالإنسان يقول ليش يعمل، يعمل على الإنذار ماذا به ينظر، ماذا هو إنذار المؤشر يعني تزيد له في الأجل، تزيد له في الأجل. وهكذا يسر الله عليه في الدنيا. أما في الدنيا برفع البلاء لأنه صدق وصنائع معروف تقي مصارع السوء في الدنيا والآخرة. شفت تنظر ربي سبحانه وتعالى ييسر لك أمورك في الدنيا والآخرة. في الآخرة كان حديث في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان، سمعوا من هذا الحديث رائع. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، جدد الروح ديالي، فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ فقال لا. قالوا تذكر، فقال كنت أدين الناس دينهم فآمر فتياني أن ينظر المعسر يزيدوا يأجلوله ويتجوز عن الموسر. ماشي حتى اللي عنده يتضيقوش عليه، حتى ولو عنده معليش يتجوز ما شاء الله. قال قال الله عز وجل تجوزوا عنه. لماذا هو تجوز عن الناس؟ تجوزوا عنه. في رواية فقال الله تعالى أنا أحق بذلك من عبدي، أنا أحق بذلك من عبدي. كيفش عبدي راح تجاوز وأنا لا تجاوز؟ فتجوزوا عنه. فقال أنا أحق بذلك من عبدي تجاوزوا عنه. شوف هذا فين؟ في الآخر بمجرد ما يجي الروح يقول لي من الطيبين إن شاء الله. ويوم في عرصات يوم القيامة الحديث في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا، أنظر إيش معناها؟ زاد في الأجل، أو وضع له حط له قاع روح الله يسهل أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إذا إيش حال اللي يدخلوا تحت الظل؟ إحنا نعرفوا سبعة أو الثامن، هذا هو الثامن. مو بس هذوك السبعة اللي نعرفوه، ما في الحقيقة ثمانية منهم الذي تعرفوا علاش يمكن يدخل مع متصدق، يمكن ورجل تصدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم شماله فأخت يمينه، يحتمل أنه يدخل معه يصير سبعة إنما تعددت صور تاع الصدقة، ويحتمل أنه الثامن كما قال كثير من أهل العلم قالوا لا حصر، العدد لا يفيد الحصر. الشاهد ومن يسر على مسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا، شفنا كيفاش يدفع عنه البلاء والضراء صدقه، وفي الآخرة أنه يتجوز عنه زل ويظله تحت ظل عرشه. وهذا اللفظ هذا مهم تاع التلميذ، أخذ بعض الناس يسأل يقول سبعة يظلهم الله في ظله، هل نثبت لله صفة الظل؟ أعوذ بالله، لا. في ظله هنا إضافة شريف وتكريم، كما بيت الله ناقة الله ظل الله، مش معنى ربي له ظل، الظل يأتي من نور يكون عليك، أي شيء أكبر من الله؟ فهم الله هو النور. إذن شو معناها ظل؟ هذا ظله أي ظل الذي يخلقه، ظل العرش، العرش له ظل، انتهى. مش ما تروح تقول الله له ظل، حاشا. ثم قال كملنا النصاب، نزال خمس دقائق. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح حديث أبي الدرداء: وسلوك طريق طلب العلم إما أن يكون حقيقي كالذهاب إلى مجالس الذكر، هذا سلوك حقيقي راك تمشي تاع الصح، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أو قال أو سلوك معنوي كقراءة الكتب ومدارسة العلم وحفظه وغير ذلك، هذا كله سلوك معنوي، كما اليوم سمع الشريط هذا أيضا يصدق عليه سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى. طبعا مش رحناش اللفظ تاع والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون، هذه لفظة جاز، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، الحديث واضح، وإنما دائما أذكر أشياء تزيد على اللفظ هذا للترغيب، حتى العون عون للإخوان السعي في قضاء حوائجهم وتحقيق مآربهم، وهذا عام في كل مسلم لا سيما المحتاج، خير الإنسان الذي يسعى على الأرملة واليتيم ليس كمن يعين غيرهما، ليس كمن يعين غيرهما، وكلما اشتدت الحاجة كلما عظمت المعونة وعظم الأجر، خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الذي يسعى للأرملة والمسكين بالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر، هذا أجر عظيم. ومن بديع ما حفظه لنا العلماء ما رواه الأصبهاني رحمه الله، وهذا صححه الحافظ ابن حجر وابن رجب الشيخ الألباني، هذا الحديث عظيم، حديث عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، لينفع الناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، كيف؟ تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. وهنا أعجب شيء: ولا أن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، وأشار إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، شهرا، يعني لو كان تقوم مع أخيك تسعى تقضي له حاجة خير وأحب إليه من أن تعتكف شهرا في مسجده صلى الله عليه وسلم، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. أسأل الله أن يوفقنا إلى هذا، يعني أعمال عظيمة جدا يعني. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، قلنا السلوك نوعان، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كيف يكون العلم سببا وميسرا للجنة، هذا ما سنراه إن شاء الله، وسوف نراه إن شاء الله يوم السبت القابل إن شاء الله، حتى لا نتعدى الوقت المقرر، وحتى لا ننسخ ما كنا قد استفدنا إن شاء الله منه في هذه الأحاديث السابقة، فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.